إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن نرى ونسمع ونشاهد ما يجري من حولنا من فتن عظيمة ذهبت معها بلدان وطارت بها حكومات، لا بد علينا أن نذكر أنفسنا بعبادة وقربة عظيمة جليلة يحبها الله عز وجل، واتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه العبادة؟ هي حمد الله سبحانه وتعالى. تأملوا في هذا الخبر، ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا جاء إليه فقال: يا عبد الله، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال له الرجل: إن لي خادما يخدمني. قال له: أنت من الملوك. ماذا قصد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قصد أن ينبه هذا الرجل في أن يتفكر في نعم الله عز وجل عليه، كما قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمسلم دائما وأبدا يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه. هل تقدر نعمة البصر بشيء من الأموال؟ هل تقدر نعمة الكلام بشيء من الأموال؟ هل تقدر نعمة العافية والصحة والأمن والأمان بشيء من الأموال؟ لذلك لنطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تكن ممن يتذمر ويتسخط، لأنه دائما ينظر إلى الأعلى، يشاهد الأغنياء والأثرياء والذين يملكون الأموال الطائلة، ويظن بأنه لما كان لا يملك مثل أموالهم يظن بأنه يعيش حياة الفقراء، مع أنه لو قارن نفسه وصحته ووضعه المادي والمعيشي بأحوال الفقراء لعلم فضل الله عز وجل عليه. مدح ربنا سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام فقال: إنه كان عبدا شكورا. لا تنسوا عباد الله أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الله عز وجل عنه، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أي أنه كان شاكرا لله رغم كثرة الأذى، ورغم أن قومه لم يؤمن منهم إلا قليل، مع هذا كان عبدا كثير الشكر لله سبحانه وتعالى. وصف الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. من الذي كان شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه؟ إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي ترك والده لما قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي سيرجمه والده إذا هو أصر على ترك عبادة الأصنام. إبراهيم يشكر الله عز وجل رغم أن قومه ألقوه في النار وأرادوا قتله، ومع هذا كان شاكرا لنعمة الله عز وجل. أرأيتم كيف أن الحمد والشكر يجعلان نظرة الإنسان إلى هذه الحياة مختلفة تماما، فهو دائما في رضا تام عن الله عز وجل. وكما قال بعضهم: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. وأما إذا تكلمنا عن حمد سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، عن حمده لله عز وجل، فإن المجالس تلو المجالس لا تستوفي الكلام عن حمد نبينا صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. مرت عليه أيام عصيبة، كان يربط على بطنه الحصى من شدة الجوع، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة النبوية، وقد رصد الكفار كما ذكر أهل السير جائزة قيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ثم يدخل غار ثور ويقول له الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. فيطمئنه ويقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. شهد مقتل عمه حمزة وكان يحبه حبا عظيما، ومات جماعة من أقاربه بل من أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان كثير الحمد والثناء على الله عز وجل في كل لحظة وفي كل موقف وفي كل ساعة. تجد بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم حمد وشكر لله عز وجل. أتعلمون لماذا؟ لأن من أسمائه محمد ومن أسمائه أحمد، فهو أحمد الخلق لله عز وجل. ولما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حمدا وثناء، أتعلمون أين يحمد الله عز وجل أيضا؟ أين يحمد نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أيضا؟ يحمده في عرصات يوم القيامة، عندما يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم عند عرش الله عز وجل فيقول: فأحمده بمحامد يلهمنيها الله عز وجل. ثم يخر لله ساجدا فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وانظروا كيف أن الحمد به تفرج الكروبات، وبه تفرج الأمور الشديدة العسيرات. هكذا يكون المسلم دائم الحمد والثناء على الله عز وجل. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بشر بالخبر يسر به خر لله عز وجل شاكرا سجدة الشكر، لأنه يعلم أن حمد الله عز وجل أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا دخل الجنة حتى في الجنة يحمد الله عز وجل، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والملائكة تحمد الله عز وجل وتثني على الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، في الرخاء، في الشدة، في الكروبات، عند النعم، عندما نشاهد منة الله عز وجل علينا، لتكن أول كلمة على لسانك الحمد لله رب العالمين. وعندما تشاهد أهل البلاء ومن يتعرضون لأصناف الابتلاءات احمد الله عز وجل على العافية، فالله عز وجل يجازي من يحمده بالجزاء العظيم. عباد الله، إن لأهل الحمد والشكر لله عز وجل علامات وأوصاف، فمن أعظم هذه العلامات لعباد الله الذين يحمدونه دائما وأبدا أنهم ينسبون الفضل إلى الله، بمعنى إذا وفق الله عز وجل بعض أبنائنا في اختباراته لا يقول هذا بذكائي، ولولا ذكائي لرسبت، وأين الله سبحانه وتعالى؟ قل الحمد لله وأثني على الله وأظهر حمد الله عز وجل. يقول بعضهم: لولا أني سائق ماهر وإلا كنت سأموت في حادث سيارة، وأين حمد الله وأين الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ وبعضهم يقول: لولا أن الطبيب طبيب حاذق نبيه وإلا كنت قد مت في هذه العملية. صحيح بأن الطبيب حاذق ونبيه، ولكن هل نسيت أن تشكر رب هذا الطبيب وأن تشكر سيدك ومولاك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه؟ فانسب النعم لله سبحانه وتعالى. هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الصحابة الكرام بأنهم إذا سقوا وأنزل الله الغيث والمطر أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، وإن من صفات وعلامات أهل الحمد أنهم لا يتكبرون بنعمة الله عز وجل عليهم، لأنهم يعلمون أن التكبر بالنعم من أرذل الخصال. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذي يتكبر على الناس بأي شيء من أمور وحطام الدنيا، بل لو تكبر عليهم حتى بالطاعات، يخشى عليه خشية عظيمة أن يكون ممن يشملهم هذا الحديث، وأن يشملهم هذا التهديد العظيم، فيحرمون عن الجنة إذا دخلها السابقون الأولون. لذلك عباد الله، لا تتكبروا بالنعم، فكما قيل: النعمة زوالة. ويا لله العجب من حال بعضهم في التكبر بالنعم، ولو كان هذا الأمر خفيا لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. إذا ساق الله عز وجل له نعمة أو من عليه بشيء، صور نفسه ونشر بين الناس: أنا عندي كذا وكذا، وأنا ذهبت إلى المكان الفلاني. بعضهم يفعل هذا الأمر كي يري الناس أنه غني ثري، وأنه في هذا اليوم في هذه الدولة، وغدا في الدولة الأخرى، وغدا في المكان الآخر. اترك عنك مثل هذه الأشياء، وكن ممن يسابق غيره في الطاعات والمسابقة إلى الخيرات. وكم أضرت بعض مواقع التواصل ببعض البيوت والأسر، فأصبح الرجال والنساء يتسابقون في نشر أدق الخصوصيات الأسرية عبر هذه المواقع. فليكن الرجل عاقلاً نبيهاً يسابق غيره في الطاعات لا في مسائل التفاهات. أيضاً أيها الإخوة الكرام، لا بد علينا أن نؤدي حق الله عز وجل في النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها. آتاك الله عز وجل نعمة البصر، لا تنظر إلى ما حرم الله، واقرأ في كلام الله عز وجل. وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابي: كأن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم ورقة مصحف، أي كما أنه كان معتنيا بكلام الله، يكان وجه نبينا صلى الله عليه وسلم يشع نورا وجلالا وبهاء من طاعة الله سبحانه وتعالى. آتاك الله عز وجل نعمة العافية، نعمة الشباب، إياك أن تستغل هذه النعمة فيما حرم الله عز وجل. أعطانا الله عز وجل نعمة الرفاهية والأمن والأمان، فلنحرص على استغلال هذه النعمة فيما يقربنا إلى الله. لا تجعلها حجة عليك، واجعلها حجة لك. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضاً أيها الإخوة الأفاضل، من علامات أهل الحمد لله عز وجل أنهم يبتعدون عن الإسراف والتبذير، وهذا الأمر لا بد أن نذكر الناس به دائماً وأبداً. ويا لله العجب ممن كان يسمع قصص الأجداد وقصص الناس السابقين، كيف أنهم عاشوا في فقر عظيم وتجده يبذر في نعمة الله عز وجل عليه. هل من حمد الله أن نرمي الأطعمة عند القاذورات وعند المهملات، ولا نتعب أنفسنا أن نضعها في بعض العلب ونعطيها للفقراء والمساكين؟ أهذا جزاء النعمة؟ أهذا أداء حق النعمة؟ هل هذا من شكر الله عز وجل على النعم؟ والله إن بعضهم ليأتي بأجود أنواع اللحم ولا يعطيه للفقراء، بل يرميه في القاذورات والمهملات. هل اتقيت الله سبحانه وتعالى؟ أما سمعت بأن بعض الأمم كانت تصنع مثل هذا الصنيع، فغير الله عز وجل عليهم وتبدلت أحوالهم، بل بلغ ببعض الناس من البطر ومن الإسراف والبذخ أنهم يغسلون أياديهم بأجود أنواع الطيب وبأجود أنواع دهن العود، ويقولون: صوروا حتى يعلم الناس بأننا أصحاب أموال. أليس هذا الأمر من فعل السفهاء؟ ولو كان يفعل هذا الأمر بعض صغار السن لعذرناهم ولقلنا سفيه صغير، ولكن بعض الكبار يفعلون مثل هذه الأشياء. إذا دعوت ضيوفاً عندك للمنزل أكرمهم بما أمر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولكن أن يصل الكرم إلى درجة الجنون والتبذير والإسراف ورمي النعم، فهذا أمر لم يشرعه الله عز وجل. إذا فاض في منزلك شيء من الطعام خذه لبعض الضعفاء، بعض الفقراء، والله إنهم ليفرحون بذلك ويدعون الله عز وجل لك، ويجدون في ذلك سرورا وحبورا لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. ولا تردد ما يقوله بعضهم: لا يوجد في بلادنا فقراء. يبدو بأن الذي يقول مثل هذا الكلام لا يعيش مع الناس، وإلا لو عاش مع الناس لوجد بأن منهم فقراء وضعفاء ويقبلون مثل هذه الأشياء. فلا تبذر تبذيرا. وبعض الناس هداهم الله عز وجل أصبح التبذير مثل المرض النفسي في بعض النفوس. إذا نزل في السوق هاتف جديد بادر برمي القديم وشراء الجديد، ولو سألته ما السبب لذلك لم يعرف جوابا، ولو قلت له تصدق بمئة درهم لاستثقل ذلك استثقالا عظيما. لما هذا؟ لأن بعض الناس تعلقوا بهذه المظاهر وخدعتهم خداعا كبيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالهداية والسداد، وأن يجعلنا من أهل الحمد والشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تتكلم، الله يحفظك، لا تتكلم في الخطبة، الخطبة ليست مكان كلام، بارك الله فيك. طيب، اسمعوا في الخطبة واستفيدوا منها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا من أهل السعادة والهداية والسداد. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم واجعلهم مباركين أينما كانوا. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه ولي عهدي لكل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل شهداءنا يا رب العالمين، وارفع درجاتهم في المهديين، واجمعهم بنبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، وأهاليهم وأقاربهم وذرياتهم في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. اللهم شافي جرحانا يا رب العالمين. اللهم شافي جرحانا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نستغني عن رحمتك، فأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نستغني عن رحمتك، فأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.